قلنا أن في هذه الصحيحات توجد فقرتان، الفقرة الثالثة والفقرة السادسة منها يمكن الاستدلال بهما على القاعدة قاعدة الاستصحاب. الفقرة السادسة دلالتها كانت واضحة لا غبار فيها، والبحث في الفقرة الثالثة التي ورد في من ظن الإصابة ظن إصابة الدم بثوبه ونظر فيه فلم ير شيئا فصلى فرأيت فيه صليت ورأيت فيه. قال الإمام لا تعيد، تغسل ولا تعيد. قال لماذا ذلك؟ قال لأنك كنت على يقين من وضوئك، ولا ينبغي لك أن تنقل اليقين بالشك. هنا قلنا فيما سبق أن هذه أيضا ظاهرة في النظر إلى قاعدة الاستصحاب لا قاعدة اليقين. إن استفادة قاعدة اليقين من هذه الرواية من هذه الفقرة موقوف على أن يستفاد من قوله فنظرت ولم أرى شيئا اليقين بالطهارة، وصول اليقين بعدم الرؤية. إن ابن قال فرأيت فيه أيضا يكون المقصود رأى فيه نجاسة يحتمل أن تكون هي النجاسة السابقة، لا أنه نفس النجاسة المبنية الإصابة، وإلا لم يكن مورد لقاعدة اليقين. أيضا قد يكون اليقين حال الصلاة منتقضا باليقين بعد الصلاة لعدم الطهور لا بالشك الساري. وقلنا أن الجملة الثانية وهي فرأيت فيه وإن كان حملها على هذا المعنى وهو على إرادة الشك صحيحا، إلا أن حمل جملة فلم أرى شيئا على حصول اليقين بالطهارة هذا لا موجب له، فإن مجرد عدم رؤية الشيء والنظر وعدم الرؤية خصوصا مع سبق ظن الإصابة لا يوجد ظهورا في الكلام في أنه يقصد به حصول اليقين بالطهارة، لكي يكون المراد من لا تنقض اليقين لا تنقض هذا اليقين الذي سوف يسري إليه الشك. إذن فالظاهر من اليقين هو اليقين الحاصل قبل ظن الإصابة، اليقين بالطهور الذي شك في انتقاضه بإصابة النجاسة وعدم انتقاضه، والظن ولم أرى شيئا نظرت ولم أرى شيئا هذه بيان حالات حصول الشك أو مناشئ الشك، فإنه حينما ظن الإصابة لا محالة شك بل ظن بالإصابة نظر وزال ظنه بهذا النظر بقي شاكا لا محالة ثم وجد النجاسة بعد الصلاة. إذن فهذه الرواية أيضا ظاهرة، هذه الفقرة كالفقرة السادسة ظاهرة في إرادة اليقين بالطهارة الحاصل قبل الشك وقبل ظن الإصابة سابقا، وهو موضوع لقاعدة الاستصحاب لا قاعدة اليقين، لأن هذا اليقين فعلي أيضا الآن أيضا متيقن بأنه قبل ظن الإصابة كان ثوبه طاهرا لم يسر إليه الشك، وإنما الشك في بقاء المتيقن. بعد هذا يقع البحث أن هذا الاستصحاب الذي هو ظاهر هذه الفقرة أيضا هل هو استصحاب بلحاظ ما بعد الصلاة أو بلحاظ حين الصلاة وحال الصلاة؟ قلنا فيما سبق أن هناك هذا فرأيت فيه إذا حملناه على فرأيت فيه نجاسة أحتمل أنها تكون الآن موجودة حاصلة وأحتمل أن تكون من أول الآن، هنا سوف يكون الاستصحاب جاريا حتى بلحاظ ما بعد الصلاة، فإن المكلف بلحاظ ما بعد الصلاة أيضا شاك. الآن شاك في أن صلاته السابقة هل وقعت مع النجاسة أو وقعت مع الطهارة، فالآن أيضا يجري فيه وتتم في حقه أركان الاستصحاب بلحاظ الصلاة التي صلاها. الآن أيضا يشك في أن صلاته وقعت مع الطهور أو بلا طهور، فيستصحب بقاء الطهور المتيقن سابقا إلى زمان الصلاة. فأركان الاستصحاب الآن أيضا تامة في حقه بالنسبة إلى صلاته السابقة. وأما إذا حملنا فرأيت فيه على رؤية نفس النجاسة المضمونة، فرأيت فيه أي رأيت فيه نفس تلك النجاسة التي ظننت بها، أي رأى النجاسة السابقة بما هي سابقة، فمعناه أنه حصل له اليقين لأن الصلاة كانت مع النجاسة، فاليقين بعدم النجاسة قبل ظن الإصابة ذاك اليقين انتقض الآن باليقين بوقوع النجاسة، وقوع الصلاة مع النجاسة. فالآن أركان الاستصحاب بالنسبة لصلاته غير جارية في حقه، غير تابعة في حقه، فالاستصحاب الحاضر الآن لا يجري. لكن حينما دخل في الصلاة لم يكن عالما بالنجاسة، هذه النجاسة انكشفت ورآها النجاسة السابقة بعد العمل، ففي حين العمل كان شاكا لا محالة، حيث أننا قلنا أن لم أرى شيئا ليس ظاهره اليقين بل ظاهره الشك، كان شاكا في النجاسة وكان له يقين سابق بعدم النجاسة قبل أن الإصابة، فبلحاظ زمان الصلاة كان له يقين لا بلحاظ، كان أركان الاستصحاب تامة كان له يقين وشكون، أما الآن له يقين سابق لكن له أيضا يقين بالانتقال، فالاستصحاب كان جاريا في حقه في زمان صلاته، في حال صلاته كان الاستصحاب جاريا. إذن فتشخيص أن هذه الفقرة ظاهرة في جرى إجراء الاستصحاب بلحاظ حال الصلاة أو بلحاظ الآن يبتني على أن تشخيص أن المراد من فرأيت فيه ما هو، فمبني على استظهار هذه الخصوصية من هذه الجملة، رأيت فيه ظاهر في أي معنى، هل رأيت فيه أي رأيت فيه نجاسة سابقة، رأيتها فيه لو كان التعبير هكذا فرأيتها فيه هذا كان صريحا في إرادة النجاسة السابقة رأها المضمونة، أو أن المراد رأيت نجاسة فيه. فإذا استظهرنا الأول رأيت في أي رأيت تلك النجاسة، فالاستصحاب لابد أن يكون بلحاظ حال الصلاة لا بلحاظ الآن، يعني الآن ليس له شيء. وإذا استظهرنا رأيت في أن رأيت نجاسة في رأيت النجاسة العام أن تكون سابقة أو الآن، إذن الاستصحاب يكون بلحاظ الآن أيضا، الآن لم يجري في حقه استصحاب بقاء الطهور إلى حين صلاته. المشهور استظهر الأول أن رأيت فيه مثلا ظاهر في أنه رأى النجاسة نفس النجاسة السابقة رآها فيه، ولعلهم استندوا في ذلك إلى أنه لو كان المقصود أن رأى نجاسة الآن لا نفس تلك النجاسة، وكأن هذا لم يكن بحاجة إلى سؤال من مثل زرارة، هذا الراوي الفقيه العظيم الشأن يسأل الإمام، واضح إذا كان النجاسة رؤية بعد العمل ويحتمل أن تكون نجاسة حادثة حاصلة بعد العمل، هنا مثلا واضح أن العمل يحكم بصحته لقاعدة الاستصحاب أو لقاعدة الفراغ، يعني لن تقول الصلاة محكومة بالصحة بشكل واضح في مثل هذه الموارد، خصوصا باعتبار أن هذا الشك بعد العمل، بعد الفراغ من العمل الالتقاء عادة الفراغ أيضا قد تجري في مثل هذه الموارد إذا كان هناك التفات كما هو المفروض. فحصى ولم ير شيئا. إذن من المستبعد عن مثل زرارة الذي هو راوي روايات بعض الروايات قاعدة الفراغ ومطلع على أحكام الأئمة أن يكون شاكا يسأل عن مثل هذه الحالة. استبعاد هذا مثلا سبب أن يحمل فرأيت فيه على إرادة المعنى الأول وهو رؤية النجاسة السابقة، فكأنه يسأل عن أنه رأى النجاسة السابقة بحيث علم بعد ذلك أن صلاته وقعت مع النجس، ولهذا أيضا يستغرب من حكم الإمام بأنه يغسل الثوب ولا تعيد. يقول لماذا ذلك؟ هذا لماذا ذلك أيضا يناسب لعله مثلا هذا الاستظهار، لأن في الصدر في السؤال الثاني أو الأول بين أنه يغسل ويعيد، فهنا حينما قد يغسل ولا يعيد وجد كأنه نحو تهافت بين هذا وذاك. التهافت متى يمكن فرضه؟ إذا وجد نفس النجاسة السابقة بحيث وقعت العمل مع النجاسة كالفقرة الثانية أو الأولى التي حكم فيها الإمام بالإعادة، وإلا إذا كانت النجاسة نجاسة حادثة محتملة الحدوث لا تناقض ولا تهافت بين هذا السؤال وبين السؤال الأول أو الثاني. لماذا يقول لما ذلك؟ هذا لما ذلك يناسب الاستغراب أيضا ويناسب أن يكون أقنح تهافت بين هذا الحكم من الإمام بعدم الإعادة وبين الحكم الأول في الفقرة الأولى أو الثانية بالإعادة. فبهذه النقاط لعل المشهور حملوا استظهروا من فرأيت فيه رؤية نفس النجاسة السابقة لا رؤية نجاسة ما ولو تكون حادثة احتمل حدوثها، إلا أن اللفظ لا إشكال أن اللفظ فرأيت فيه ليس ظاهرا في هذا. فرأيت فيه معناه اللفظي رؤية النجاسة فيه رأيت فيه معناه رؤية النجاسة لا رؤية نفس النجاسة، وإلا كان ينبغي أن أقول رأيتها فيه. رأيتها لم يقول، كان رأيتها رأيت فيه، لعل الضمير المستر رأيت يعني رأيت شيئا فيه، رأيت رأيت نجاسة الضمير الاستتار لا يعني أنه لابد أن يكون المستتر هو الإشارة بس. وهناك قرينة على أن المراد من رأيت فيه ليس المقصود رأيت رؤية نفس النجاسة السابقة، باعتبار أنه لو كان المقصود من رؤية نفس النجاسة السابقة كان المناسب أن يكون التعبير كالتعبير الوارد في بعض الفقرات الأخرى. في بعض الفقرات ورد فوجدته أو كذا يقول فوجدته وجدت تلك النجاسة في الفقرة الثانية أو الأولى في الثانية علم إجمالا بالإصابة ولم يعلم موضعه، يقول فصليت فوجدته يعني وجدت تلك النجاسة. لو كان المقصود هنا أيضا من هذه الرؤية رؤية نفس تلك النجاسة لكان يقول فوجدته، بينما قال فرأيت فيه. رأيت فيه غير التعبير نفس هذا التغيير عن تلك الفقرة لعله قرينة على أنه المراد من الرؤية رؤية أصل النجاسة لا رؤية نفس النجاسة ووجدانها بعد أن لم يرها ولم يجدها. وأيضا مثلا المؤيد الآخر أن التعبير برأيته إذا رأيته في رأيته في إن رأيته بالأثناء في تلك الفقرة السادسة نجد أن الإمام في الفقرة السادسة أيضا يعبر بتعبير الرؤية رؤية مطلق النجاسة. إن لم تشك ورأيت فيه، هذا أيضا قد يناسب أن يكون الرؤية هنا بالتعبير رأيت فيه، يراد به المعنى الأعم. رؤية النجاسة الأعم من أن تكون نجاسة حادثة أو نفس النجاسة السابقة. فبهذا مثلا يعين الاحتمال الأول. الاحتمال الثاني وهو أن المراد من الرؤية رؤية أصل النجاسة، لا رؤية نفس تلك النجاسة ووجدانها. وأما الاستبعاد الذي ذكر، لا مجال لذلك الاستبعاد. أولا لعل زرارة بهذه الروايات أوضح قاعدة الفراغ أو قاعدة الاستصحاب. من قال بأن هذا السؤال والجواب جرى بين الإمام وزرارة في آخر عمر زرارة، لعله في بداية حياة زرارة، أو لعل نظر زرارة هنا ووجه استبعاده، هذا في موضوع الاستبعاد أو قوله لما ذلك. وجه الاستبعاد في كلام زرارة حينما قال لما ذلك، الذي يكشف عن نحو مثلا موجبا لهذا الاستغراب أو تناقض مثلا لابد أن يكون وجهه ليس منحصرا في هذا الذي ذكر، في أن يكون المقصود أن هذا قد وجد نفس النجاسة السابقة فوقع تناقض بين هذه الفقرة وبين في جواب الإمام وبين الفقرة السابقة التي علم إجمالا بالإصابة فصل لم يجده فصلى ثم وجده فيه، والذي حكم فيه الإمام بأنه تغسل وتعيد، ليس منحصرا في هذا. لعل الوجه في استغرابي هذا هو أنه باعتبار أنه كان قد ظن الإصابة، ظنه ليس قال ظننت أنه أصابه، ذاك الظن مثلا كان هو موجب لتصور زرارة أن هنا لابد من الإعادة، لأنه كان ظن أصل الإصابة كان ملتفتا إليها واصلا إلى المكلف ولو وصولا ظنيا لا وصولا يقينيا، لأنه بالبداية ظن الإصابة، خصوصا لو أريد من الظن المرتبة العالية من الظن التي تسوق الإطمئنان حجة تكون حجة، حيث أنه كان له حجة على هذه النجاسة ولو على هذه الحجة التي سلبت منه بعد ذلك، لأنه نظر فلم ير شيئا ثم بعد ذلك رأى شيئا، فكأن التخافت الذي تصوره لعله من هذه الجهة أن هناك، كيف حكم الإمام بالإعادة؟ لأنه كان له علم إجمالي بالإصابة ودخل في الصلاة، فحص ولم ير شيئا ودخل في الصلاة ثم وجد، حكم بالإعادة لوجود الحجة والتنجز للنجاسة بالعلم سابقا. كذلك هنا، هنا ابتداء حصل له الظن الذي كثيرا ما يطلق الظن أيضا على العلم والاطمئنان، فيكون له حجة في الحدود، غافلا هذه الحجة حاول أن فحص أن يستكشف ثبوتها واستقرارها فلم ير شيئا، فحصل له تردد وكأنه زالت هذه الحجة موقفا عنده، ثم صلى بعد صلاة وجد النجاسة، ويحتمل أن تكون هذه النجاسة نفس تلك النجاسة. هذا المقدار كافي للاستغراب والاستبعاد أو للسؤال عن التعليل أنه لما ذلك، خصوصا وأنه لم يبين في كلام زرارة ما يدل على التهافت، قال لما ذلك، لما لا يعيد، ولكن هناك حكمت بأنه يعيد. إذن فيمكن أن يكون الوجه فيما في استبعاد زرارة أو مثلا استغرابه وسؤاله عن التعليل هو أنه قد كان له علم أو ظنون اطمئنانون كشفون ولو بهذا المقدار من الكشف، كان له مثل هذا الكشف قبل العمل، فيحتمل أن هذا المقدار من الانكشاف يجب وجوب الإعادة، كما أن العلم الإجمالي يجب الإعادة، هذا المقدار من الانكشاف الذي كان أيضا يجب الإعادة، فلا موجب لرفع اليد عن ظهوري فرأيت فيه، في أنه رأى النجاسة، رأى نجاسة، لا أنه رأى نفس تلك النجاسة، ليس هذا مفروضا في كلام السائل. وهنا بيان آخر قد يتصور لإثبات هذا الاحتمال الثاني في قبال الاحتمال الأول. وحاصل هذا البيان هو أن يقال أننا نتمسك بالإطلاق، فرأيت فيه مطلق، أنه رأى فيه نفس النجاسة أو رأى فيه نجاسة، حيث أنه لم إرادة خصوص الاحتمال الأول فيه تقييد، لابد أن يقول رأيت فيه نجاسة هي نفس تلك النجاسة السابقة، بينما الاحتمال الثاني ينتج مع الإطلاق في هذه الرواية رأيت فيه، سواء رأى تلك النجاسة أو رأى نجاسة. إذا رأى نجاسة قد بالعكس قد يستدل بالإطلاق لإثبات جريان الاستصحاب بلحاظ حال الصلاة أيضا، يتمسك بالإطلاق في هذه التي رأيت فيه لإثبات جريان الاستصحاب بلحاظ حال الصلاة أيضا، بأن يقال أن رأيت فيه مطلق من ناحية أن الذي رؤي هل هو نجاسة أخرى أو نفس تلك النجاسة السابقة، رأيت فيه من هذه الناحية مطلق. يقول السائل رأيت فيه، هذا يمكن أن يكون مقصوده رؤية النجاسة الفعلية المحتملة الحدوث، يمكن أن يكون مقصوده رؤية نجاسة سابقة، ويمكن أن يكون مقصوده المطلق، رأى نجاستان سواء علم بأنها النجاسة السابقة أو لم يعلم بأنها النجاسة السابقة، احتمل بأنها نجاسة سابقة أو نجاسة بعد. فنحن لماذا نحمل رأيت فيه على خصوص المعنى الثاني في قبال المعنى الأول، نحمله على المعنى الثالث، رأيت نجاسة سواء علمت بأنها هي النجاسة السابقة أو لم أعلم. من ناحية العلم بالسابق هذه الجملة ساكتة، لم يذكر فيها أن ما رآها من النجاسة هل كان معه علم بسبقها أو لم يكن. مقتضى الإطلاق أن يشمل كلتا الصورتين، أنه رأى نجاسة، كلما رأى نجاسة سواء علم بأنها كانت سابقة أو لم يعلم بأنها كانت سابقة يكون الحكم أنه لا يعيد. فيكون مقتضى الإطلاق وعدم التفصيل بين فرض العلم بسبق النجاسة وعدم سبق النجاسة هو أنه يجري الاستصحاب حتى بلحاظ حال الصلاة لمن رأى النجاسة وعلم بأنها كانت سابقة، فيثبت جريان الاستصحاب بلحاظ حال الصلاة أيضا بالإطلاق. وهذا معنى ثالث ينتج جريان الاستصحاب بلحاظ حال الصلاة أيضا، وجريان الاستصحاب بلحاظ حال ما بعد الصلاة أيضا. فقد يقال أنه لا موجب للترديد بين الاحتمالين، احتمال المشهور والاحتمال الآخر، وأن الصحيحة لابد أن تكون في هذه الفقرة إما ناظر إلى حال الصلاة أو ناظر إلى حال ما بعد الصلاة، فلتكون مطلقة تدل على جريان الاستصحاب سواء كان هناك علم بالسابق أو لم يكن. وهذا الإطلاق نتيجته أنه يجري يستفاد من هذه الفقرة جريان الاستصحاب هم في حق من علم بالسابق وهم في حق من لا يعلم بالسابق ويشك في السابق. من علم في السابق له الاستصحاب، من لا يعلم بالسابق أيضا له الاستصحاب، وهذا هو مقتضى الإطلاق. أليس مقتضى الإطلاق وعدم التفصيل وعدم التقييد بخصوص ما إذا علم بتلك النجاسة؟ مقتضى الإطلاق الشمول لكلتا الحالتين لا الاختصاص بحالة واحدة. إذن فيقال بأننا نتمسك بهذا الإطلاق ونثبت أن هذه الصحيحة تثبت هذه الفقرة من هذه الصحيحة، أن كلا الشخصين هم من يرى النجاسة ويعلم بسبقها وهم من يرى النجاسة ولا يعلم بسبقها كلاهما يجري في حقه الاستصحاب، ونتيجته جريان الاستصحاب لحال حال الصلاة إيمان لمن يعلم بالسابق، وجريان الاستصحاب لحال حال ما بعد الصلاة إيمان لمن لا يعلم بالسابق. فكلا الاستصحابين يستفادان من هذه الصحيحة. وإن شئتم قلتم جامع الاستصحاب يستفاد، سواء الاستصحاب لحال ما بعد الصلاة أو الاستصحاب لحال حال الصلاة لمن كان قد رأى النجاسة وعلم بأنها هي النجاسة السابقة. هذا البيان غير تام باعتبار انه هنا هذا ليس بابه باب الاطلاق، يعني ليس هذا الاطلاق، ليس هذا البيان ليس اطلاقا. توضيح ذلك ان الاطلاق كما قرأتم مرارا وتكرارا عبارة عن دلالة تصديقية او كشف عن ان المراد التصديقي مراد الجدي ليس معه قيدون، حينما يكون في المراد في المدلول الاثباتي ليس قيدان، لا يوجد قيدون، حينما لا يكون في مقام الاثبات مع الجنس مع الطبيعة زائدا على ما يدل على اصل الطبيعة وهو اسم الجنس مثلا، حينما لا يكون معه قد ذكر قيد، إذن يقال الاطلاق يجري هنا، يقال حقيقة الاطلاق هذا، يقال لانه لم يذكر الا الطبيعة ولم يذكر معه قيد في مقام الاثبات، نستكشف من عدم ذكر القيد في مقام الإثبات أن في مقام الثبوت أيضا ليس هناك قيد زائد على أصل الطبيعة. الإطلاق عبارة أخرى عن إصالة التطابق بين عالم الثبوت والإثبات في العدم، في الجانب العدمي، كما أن الإثبات ليس فيه زيادة على الطبيعة قيد زائد، يقال عالم الثبوت أيضا ليس فيه، وإلا لو كان فيه زيادة وقد لبين، لأن ظاهر كل متكلم أن تمام القيود الدخيلة في حكمه يبينها، فإذا لم يبين قيدا زائدا على الطبيعة نستكشف أنه في عالم الثبوت إذن ليس هناك. هذا هو تمام دور الإطلاق ومقدمات الحكمة، وليس دور الإطلاق ومقدمات الحكمة تشخيص المعنى الذي تصوره المستعمل واستعمل فيه اللفظ. ولهذا الإطلاق يقال أن الإطلاق دلالة تصديقية لا تصورية، يعني دلالة ما وراء مرحلة الاستعمال، ولا تشخص الدلالات الاستعمالية والمعاني المستعمل فيها بالإطلاق. الإطلاق لا يعين ما هو المعنى المستعمل فيه، لأنه كما بينا ليس مربوطا بعالم ما استعمل، وإنما استفادة عدم وجود زيادة في عالم الثبوت لعدم وجود زيادة في عالم الإثبات. أما المعنى الذي تصوره واستعمل فيه اللفظ هذا لا يشخصه الإطلاق، يشخصه الواقع أو القرينة، القرائن وكذلك الأوضاع اللغوية هي التي تعين أن اللفظ الذي استعمله استعمله في أي معنى، استعمله في المعنى الحقيقي، في المعنى المجازي، في المعنى العام، في المعنى الخاص. هذه الخصوصيات المربوطة بما هو المعنى الملحوظ والمتصور والذي يريده استعمالا ويريد اختاره في الجه في مقام الاستعمال، يعني المعنى الذي يخطره المستعمل بالاستعمال، هذا قانون تشخيصه ليس الإطلاق، تشخيصه يكون بالدلالات الوضعية أو القرائن التي تكون قرينة على التحف والكلام وتكون قرينة على تشخيص المعنى المستعمل فيه المجازي أو الحقيقي. إذن إذا كان الإطلاق هذا حقيقته حينئذ نأتي إلى هنا. هنا حينما يقول السائل فرأيت فيه، لابد أن يفرض هذا السائل لنفسه شكا، لأن يسأل عن حالة عن شيء لا محالة. حينما يقول فرأيت فيه لابد أن يفترض أنه قد يسأل عن حالة من هذه الحالات. نظرت فلم أرى شيئا، فصليت فرأيت فيه هنا، والإمام أيضا يعول عليه يقول لا تنقض اليقين بالشك. يفترض أنه هنا له شك قد فرضه الراوي ولو بضميم بجملة فرأيت فيه. قل هذا الشك الذي فرضه لابد أن يكون مفروضا في مرحلة المدلول الاستعمالي، في مرحلة المدلول الملحوظ المتصور للسائل والمجيب لابد أن يكون ملحوظا ومنظورا إليه بالنظر الاستعمالي. حينئذ أي شيء ينظر إلى أي حالة السائل لا محالة ينظر، إما إلى حالته بعد الصلاة، وأنه بعد الصلاة يشك في أن تلك الصلاة هل وقعت مع النجاسة أو لا. إذن فلا بد أن يكون مقصوده من ورأيت فيه، يعني ورأيت فيه نجاسة أحتمل سبقها وأحتمل حدوثها. وإذا كان لا يسأل عن الحالة الأخرى، يريد أن يسأل عن فرض الشك حين العمل لا الشك الآن، حينئذ لا بد أن يكون مقصوده فرأيت فيه نجاسة سابقة. كلا الأمرين معناه أن الشك الذي ينظر إليه مردد بين شكين، وهذا لا يمكن. والإطلاق لا يعين حينئذ أن مقصوده الجامع بين الشكين، مطلق الشك العام من هذا أو ذاك، لأن المقدمات الحكمة كما قلنا الآن لا تشخص ما هو الملحوظ والمتصور والمخطر بالكلام إلى ذهن السائل المتكلم والمخاطب. إذن فالإطلاق لا يمكن أن يعين أن نظر السائل هنا إلى أي فرض من هاتين الفرضيتين أو من هذه الفروض الثلاثة، هل ينظر إلى طبيعي الشك مطلق الشك العام من شك حين العمل أو الشك بعد العمل، هذه حالة، أو ينظر إلى الشك حين العمل فقط دون الشك بعد العمل، أو ينظر إلى الشك بعد العمل لا الشك حين العمل. هذه شكوك ثلاثة صح التعبير. تشخيص أن السائل ينظر إلى أي من هذه الشكوك الثلاثة لا يكون بالإطلاق بمقدمات الحكمة، وإنما يكون بدلالة الكلام. وظاهر هذا التعبير أن السائل هنا ينظر إلى أحد الشكين العمليين، لأن أحدهما يكون حالة المكلف، لأنه ينظر إلى شك معين، والمكلف في حالة واحدة لا يكون له كلا الشكين في حالة واحدة، إما له الشك الأول أو له الشك الثاني، فلا بد أن يكون المفروض أحد الشكين معينا، إما حالة زرارة كانت هذه الحالة التي يسأل عنها أو حالة تلك الحالة الأخرى، ولا يمكن أن يكون في حالة واحدة له كلا الشكين، وهم الشك في العمل وهم الشك بعد العمل، هم عدم الشك بعد العمل والشك في العمل فقط وهم الشك بعد العمل، لا يمكن الجمع بين النقيضين. إذن فهنا لا يمكن بحسب الحقيقة، ليس مجاله مجال الإطلاق لكي به نتمسك ونثبت ذاك المعنى. وظاهر السؤال أيضا أن الزرارة يفترض نفسه هو الشاك، والشاك ليس له إلا إحدى الحالتين لا كلتيهما، في الفرضية الواحدة له إحدى الحالتين لا كلتيهما. إذن فلا بد أن يكون مقصوده إما الشاك بعد العمل لو كانت النجاسة التي رؤيت نجاسة محتملة للسبب، أو الشاك حين العمل لو كانت النجاسة التي رآها نجاسة سابقة. كلاهما لا يجتمع في حالة واحدة للزرارة. وظاهر السؤال أنه يسأل عن سؤال إنسان الآن ابتلى بهذا الشك، إذن فلا بد أن يكون مقصوده وما يفترضه من الشك أحدهما لا كليهما. نعم السؤال الكلي بلا افتراض شخصين بنحو جامع يمكن أن يسأل، جامع من يشك سواء شك بعد العمل أو شك قبل العمل، إلا أن هذا خلاف هذا السياق، ولا يمكن أيضا إثباته بالإطلاق، لأنه لا يكون الإطلاق دالا ومعينا لإرادة هذا المعنى الجامع لا إحدى الشكين المخصوصين. هذا أيضا لو أريد تعيينه لا بد من تعيينه بدال آخر لا بمقدمات الحكمة. فهذا البيان غير تام. إذن فلا بد من تعيين أن الاستصحاب الذي حكم به الإمام في الفقرة الثالثة لا ينقض اليقين بالشك يراد به أحد الشكين بالخصوص، إما الشك حين العمل الذي زال بعد العمل برؤية نفس النجاسة السابقة، فيكون المقصود لا ينقض اليقين بالشك أي ذاك الشك الذي كان لك حين العمل، فيكون التعليل بالاستصحاب الجاري حال العمل، أو يكون المقصود من الاستصحاب والشك الاستصحابي الشك بعد العمل، بأن يكون المقصود من رأيت فيه رأيت نجاسة يحتمل سبقها ويحتمل حدوثها، فيكون الشك الآن موجودا أيضا بلحاظ زمان العمل بلحاظ الصلاة السابقة، فيكون التعليل بالاستصحاب الجاري بعد العمل أيضا في صلاته السابقة، فيتردد بين المعنيين. وقلنا أن القرائن التي ذكرت لاستقراب وتقريب المعنى الأول وهو أن يكون الاستصحاب بلحاظ حال العمل تلك القرائن ليست بتلك الدرجة من الوضوح، بل لعل ظاهر فرأيت فيه المعنى الثاني، وأن يكون الإمام في مقام إجراء الاستصحاب في حال من يكون شكه باقيا بعد العمل، من يكون له شك أيضا بعد العمل، لا أنه زال شكه لرؤية نفس النجاسة السابقة. فحينئذ تكون الرواية، تكون الفقرة الثالثة كالفقرة السادسة دالة على جريان الاستصحاب، ويكون الاستصحاب الذي حكم به الإمام هو الاستصحاب الذي حتى بعد العمل هذا الاستصحاب يكون جاريا في حق المكلف بلحاظ عمله السابق، وليس التعليل بلحاظ الاستصحاب الجاري زمان العمل. وحينئذ جملة من الإشكالات التي سوف نتعرض لها والذي وقع المشهور منها سوف نتخلص منها، لأنه لو كان الاستصحاب الذي يلحظه الإمام والاستصحاب في حق من يشك حتى بعد العمل في كون عمله مع النجاسة أو لا، سوف لا يرد شيء من تلك المحاضر، وتكون الفقرة واضحة الدلالة على كبرى الاستصحاب، ولا يوجد فيه أي محذور أي مشكلة من المشكلات التي سوف نذكرها فيما بعد. ومن هنا نحن بهذا الاستفسار هنا نستطيع أن نتخلص من أصل البحث عن تلك النقاط والخصوصيات، إلا أن المشهور حيث استظهر المعنى الأول وأن فرأيت فيه معناه رأى نفس النجاسة السابقة، حينئذ كان لابد أن يبحث عن تلك المشكلات التي سوف يأتي التعرض إليها.